الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنا بالله صدق الله العلي العظيم جملة هذه الآيات الكريمة تبث إلينا رسالة هامة الرسالة مفادها عدة بصائر البصيرة الأولى أنك يا ابن آدم تعيش في عالم منضبط عالم دقيق بحسبان منظم من ناحية المقادير من ناحية الأوقات من ناحية الزمان والمكان كل النواحي وهذه البصيرة تنفع الإنسان أن الإنسان يتربى على النظام يتربى على التقيد وبالتالي على التقوى يلتزم الحدود يلتزم الدقة في تصرفاته يحسب كلماته يحسب نظراته يحسب حتى وساوس قلبه يهيمن على نفسه حتى يكون متلائما مع المحيط لأن المحيط منضبط ليس هناك في محيطك شيء بلا ضبط لله يسجد ما في السماوات والأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده كل شيء الآن في اتجاه الرب أنت وين تخرج ليش تشذ عن هذه القاعدة هذه البصيرة بصيرة مهمة وعظيمة البصيرة الثانية أنك أيها الإنسان تعيش في عالم إيجابي وليس سلبي تسوده الرحمة لأن خالق هذا العالم عالم هو الرحمن فرحمته واسعة شاملة رحمته تسبق غضبه كلمته لك بالذات أيها الإنسان كانت كلمة بالرحمة وعدك الرحمة والذي يستقبل هذه الرسالة يعني يستوعب بصيرة الرحمة الإلهية هذا الإنسان يصير نظرته إلى الحياة نظرة إيجابية تفاؤلية وليس النظرة السلبية ليش؟ لأنه من أدوات الشيطان في إضلال الإنسان هي وسوسة التشاؤم الخوف الوجل وفي النهاية الخوف والوجل والتشاؤم تعطل طاقات الإنسان خلي الإنسان في شيء مثل حجر ما له قيمة بينما بالعكس الرحمة يخلي الإنسان ينفتح ما دام هو جاي عند كريم والكريم ليش أساسا يعذبه ليش يضغط عليه لو هو ما يسوي العمل مو زين الحياة كلها حلوة حالات الحياة نحن قد نغفل عنها حياة الحياة حلاوتها الإنسان عند شروق الشمس يروح يشوف الشمس شلون تطلع شلون أشعة الشمس تهزم جحافل الظلام وإذا بالحياة تبتهج، الطيور تنطلق، الوحوش تنطلق، الحياة كلها تبتهج. إحنا أهل المدن وخصوصا أهل العمارات ناطحات السحاب ما نحس أننا أساسا أكو شمس وأكو قمر وأكو شروق وأكو غروب. هاي الأضوية جعلتنا إحنا ما نفرق بين ليل ونهار، حتى بالنهار نستفيد من الأضوية لأنه ما نشوف الشمس. هذه في الحقيقة مشكلتنا، لذلك نحن نعيش 10% من الحياة، 5% من الحياة. هاي الدجاجة تعيش أكثر من عندنا حياة وهي تذبح، وهذا الطير اللي يمشي بالسماء شوف الحرية هذه يعيش أكثر منه في الحياة. رب الإمام زين العابدين سلام الله عليه عندي كلمة حلوة يقول: شكر النعمة أعظم من النعمة. ليش شكر النعمة أعظم من النعمة؟ لأنه النعمة غذاء الجسد، وشكر النعمة غذاء الروح، غذاء العقل، وغذاء الجسد بعد فترة ينتهي يتحلل يروح، بس غذاء الروح يبقى. أنت تقدر الآن تصفر صفنة وتتذكر أيام طفولتك شلون الله سبحانه وتعالى نجاك من المشاكل وتفرح. المثل العراقي يقول: إذا في اليوم صار عندك هم وغم زايد تذكر ليلة عرسك، لأنه هذه الليلة هي ليلة حلوة، لما يتذكرها زين يرتاح. شايف هذول اللي يروحون إلى سياحة وإلى أماكن حلوة وكذا، يأخذون صور يأخذون فيديو، بعد ما يرجعون يوم اللي ضاق خلقهم راح فرش الميز بهالصور هذا وقام يباوع عليها، يتذكر الأيام الحلوة اللي قضاها في مراكز السياحة مثلا على البحر على الجبل في الغابة وما أشبه. فإذا النعمة هذه تبقى، شكر النعمة يبقى، بينما النعمة تتلاشى ذاتها. فمعرفة الرحمة الإلهية، يعني نحن نتعامل مع عالم تسوده الرحمة، تسوده النعم، تسوده الإيجابية، يسوده التفاؤل. خب احنا بنصير جيدين. ذلك إذا أنت تدرس حياة العظماء وبالذات علماء الدين ومن أشبه، شوف يعمر عمرا طويلا. واحد منهم متوفقة بمدة، قلت للواحد: هذا كم عمره؟ صورتي خلوها قدر كم؟ قال: هذا 60 65. قلت: هذا 95 سنة عمره توفى. واحد من شيوخ الصوفية. هذا طبيعي لما يواجه الحياة يواجه بإيجابية، ما يشوف سلبيات في الحياة. يعني أليست هناك سلبيات في الحياة؟ بلى، ولكن حتى السلبيات ينظر للجانب الإيجابي منها، مثل إمام موسى بن جعفر حينما كان عليه أفضل الصلاة والسلام بالسجن قال: لا، يعني كنت أريدك في مكان تعطيني في فرصة أعبدك، والآن خليت بالعبادة. أحد المسجونين الآن في سجون الطغاة اتصلت به قبل مدة، قلت له: الله إن شاء الله يفرجه. قال: لا سيد، أنا في أعز نعمة، في أفضل وكان، أنا متفرغ للعبادة، دا أشوف أناجي ربي، أقرأ قرآن، أصلي. إنزين، نحول السجن إلى مركز للعبادة. وقد قال يوسف الصديق: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذه البصيرة الثانية اللي نستوحيها من مجمل هذه الآيات الكريمة. البصيرة الثالثة اللي أيضا نستوحيها من هذه الآيات الكريمة معرفة الرب. شوفوا أحد الفلاسفة يقول كلام، الفلاسفة الجدد، يقول: الماكنة اللي تصنع سيارة مرسيدس بنز، هاي الماكنة ما تقدر تصنع سيارة فورد مثلا، تقدر، او فولكس واجن او بي ام واي دبليو، كل مصنع سياره. بس هاي ماكينه الرب تخلق مره ورجال من نفس المصنع، بنت وولد من نفس المكان، كل شيء نفسه. هذا شنو هذا؟ يعني الرب اللي هو رب النهار، وشوف هذا الانفتاح، كل شيء في النهار ينتشر، وهو رب الليل اللي كل شيء في الليل ينكمش ويصير في سبات. هذا الرب، وهو بينه وبينه ساعات، مو أكثر من هالساعات. رب الشتاء ورب الصيف، وشلون بدقة الصيف والشتاء يرجي بعضهما في بعض، يرجي الليل في النهار ويرجي النهار في الليل. فسر بأنه الليل يعطي للنهار والنهار يعطي للليل حسب تقديرات الرب، وبدقة هائلة. ورب البحر المالح اللي ما تقدر أنت تستسيغ ولو كف منه تشربه، وهو رب الماء العذب، واللي يطلع من نفس البحر ويخزن إليك ويعطيك. هالكلمة الآية نقراها إن شاء الله. إحنا قاعدين على أرض، هاي الأرض في بطنها أشياء غريبة. يمكن الآن تحفر هنا، إذا حفرت هنا 200 متر يمكن توصل إلى بئر بترول، وفعلا منطقة كربلاء فيها في أعماق بترول، وهذه المنطقة الغربية غرب كربلاء. لذلك المزارعون يعرفون يحفرون إلى 100 وأكثر، يطلعوا وياهم بعض المواد السامة للزراعة، يحفرون أكثر. وفي نفس الوقت إذا تحفر أكثر أكثر توصل للمنطقة اللي فيها المعادن المذابة، لأن في بطن الأرض داخل هذه الأرض، هاي الكرة بالوسط، أكو بقايا الشمس القديمة اللي الأرض منها حسب ما يقولون بقاياها مواد مذابة، الآن محاولة الاستفادة منها للكهرباء أو للطاقة. وأكو لا فوق شوية بحيرات ماء عذب، مخازن ماء. هذا الماء العذب أنت تشوف هالمنطقة في نفس الأرض، هالمنطقة تحفرها يطلع منها ماء عذب، هالمنطقة تحفرها يطلع ماء مالح. كل الناس يدرون هذا الشيء، يحفرون الآبار. لذلك أكو ناس عندهم علم الغصن الأخضر، الغصن الأخضر سبحان الله، الله عنده علامات في هذه الأرض وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، يخلي الغصن الأخضر يمه ويمشي، هو عنده قدرة الملاحظة، ينظر الغصن، إذا مال الغصن شوية هناك أكو ماي حلو، يحفرون هناك. وأنا أعرف ناس عندهم هذه الموهبة ويأخذون فلوسهم زايد، يجي يقول لك وين تحفر من هاي الأرض حتى يكون بها ماء حلو، وذاك الصوم ماء مالح. ماء المالح ضروري لأسباب، وماء الحلو أيضا ضروري لأسباب. تحت الأرض في بعض الأماكن أكو أنهر مثل فرات ودجلة اللي تحمل الماء من أقاصي الجبال إلى أماكن بعيدة. شلون الجبال الآن المياه تجينا من جبال تركيا، من أراراس وغيرها، تجين لهنا وتوصل للبحر، نفس الشيء تحت الأرض. خو هاي ليش متختلط، ليش متذوب؟ لأنه هاي أحواض، يا كونكريت يا فولاد، أقوى منها بكثير. الله خلق تحت الأرض بحيرات من الماء العذب، وبعض هذه المياه لا يمكن البشر أن يصل إليها الآن في المستقبل حينما يحتاج البشر المياه العذبة الله مخزن لهم. أحد المؤلفين يكتب هذا الشيء، أنا ما أدري مدى صحة كلامه، يقول لعلم الله سبحانه وتعالى بأن البشر في يوم من الأيام يغزون الكواكب الأخرى وحاجتهم إلى الماء، الله عبأ الماء في القمر من أجل ما هذول يروحون للقمر، وبعد القمر ماكو جاذبية فيمكنهم من القمر يودون ماء إلى المريخ مثلا. هذه دراسة كاتبها بس أنا ما عندي معلومات دقيقة حول كلامه. يعني سبحان الله، هذه النعم الإلهية ألا تدل على أن الله سبحانه وتعالى، وعليكم السلام، أن الله سبحانه وتعالى هو المهيمن، هو الخالق؟ يعني من خلال هذا ما تقدر تعرف ربك؟ إذا من خلال هذه الآية ما تعرف تعرف ربك، شو تريد بعد أكثر من هذا؟ أكثر من هذا شو تريد؟ نقرأ الآية: رب المشرقين ورب المغربين. شوفوا كلمة المشرقين والمغربين، هل تدل على مشرق الشمس ومشرق القمر؟ احتمالا، لأنه الحديث في الآية الخامسة في هذه السورة الكريمة: الشمس والقمر في حسبان، فهناك مشرق يطلع منه القمر وآخر تطلع منه الشمس، أو مشرق الشتاء ومشرق الصيف، لا بأس، لأن القرآن حمال ذو وجوه وكلها صحيحة. ولكن باعتبار سبحان الله سورة الرحمن جاءت ثنائية، سور ثلاثية رباعية، وهاي السور هذه السورة ثنائية، من أولها شمس والقمر، نجم والشجر، سماء ميزان، وهكذا ثنائية. العرب كانوا كثيرا ما يهتمون بثنائية الحديث، ليش؟ لأن كانوا يفترضون أنهم ثلاثة دا يمشون بالصحراء، أقل الجمع ثلاثة، فواحد يحكي والثنين الآخرين. لذلك على هالبلاغة هذه لعله ربنا أيضا أثار فينا هذا، كأنه أنت واحد واثنين، أنت وشمس والقمر، أنت ومشرق ومشرق، أنت مغرب مغرب إلى آخره. ذلك شاعرهم عند شعر قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، هذا قفا نبكي 70 قصيدة عند العرب تبدأ بهذه الكلمة قفا نبكي. قفا ليش؟ يعني هم ثلاثة، واحد يقول لي اثنين من أصحابه. فالقرآن جاء على هذا، يبدو هذه بلاغة. هنا رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، أنتم أيها الجن وأنتم أيها الإنس، لماذا تكذبان؟ هسه هنا خطرت لي خاطرة لا بأس أبينها لكم، أنه أنت لما تقرأ القرآن الكريم هذه الآيات، وقلنا الإنسان يحيط به الجن كما تحيط به الملائكة، ولعل الجن يستمعون إليه كما استمعوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالخطاب هو لك ولهم، أنت وحدك قاعد بالغرفة بس وياك جني قاعد وما تشوفه. فالقرآن يقول فبأي آلاء ربكما، يخاطبك ويخاطبه هو، وهذا جدا مهم، لأن الإنسان يجب أن يعرف بأنه حينما يصلي، حينما يقوم بأي عمل خير، هناك ملائكة يشهدونه، هناك أيضا جنون. خب ليش القرآن ما يخاطب الملائكة؟ الملائكة ما يكذبون، اللي يكذب أنا والجن وليمي، الملائكة اللي وياي هذول يصدقون. فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزق لا يبغيان. هسه مثال لذلك، مثال واضح، طبعا هذه أمثلة كثيرة عندنا في العالم، لكن مثالنا احنا في بلدنا، الدجلة والفرات ينبعان في تركيا، ويضاف إليهما في داخل العراق، تعرفون أنهر أخرى تضاف إلى هذين الرافدين، وينطلقان إلى الخليج. حينما يصبان في الخليج لفت مكان فترة طويلة يعني كيلومترات كثيرة، اشوف مايل حلو هسه مايل مالح هنا ولا يختلطان سبحان الله. طبعا هناك سبب فيزيائي واضح انه المايل مالح ثقيل، لكن هذا سبحان الله بعض الأحيان المد يجي ويغلب على المايل حلو، بس بعد ما يرجع المايل حلو يرجع بدون مكانه، بينهما برزخ. ليش؟ لأن الله خلق برزخ، قد برزخ يكون برزخ يرى كهذه الفواصل اللي تحت الأرض بين المياه المالحة والمياه الحلوة، أو برزخ لا يرى كقانون الرب أنه هذا المالح لازم ما يغلب على هذا الملح، لأنه إذا مالح غلب على ماء الفرات ماء العذب الحياة تنعدم، والعكس كذلك. روحوا ادرسوا شوفوا الواقع. إذا إحنا نأخذ القرآن مصباحا ونفتش في الطبيعة نجد أشياء غريبة في هذه الطبيعة. ثم ربنا يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقلت كلمة آلاء هنا ليست فقط تدل على النعمة، وإنما تدل على الحتمية، تدل على النظام القاسي الذي فرضه الله على الطبيعة من حولنا. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وتعرف اللؤلؤ هو اللي يتكون في الصدف، وفيه بالإضافة إلى الزينة، بالإضافة إلى الزينة في اللؤلؤ فوائد كثيرة. العالم الآن ده يتوجه، قال لي أحدهم وهو دكتور أستاذ جامعة في علم الأسنان، قال أكو فد مؤامرة ضد سنون الناس، سنون هذا أنه يمكن إصلاح هذه عبر مواد منها اللؤلؤ. اللؤلؤ فيه فوائد كثيرة لجسم الإنسان، منها السنون، سنون الإنسان، لأن هذا النخر الموجود يودي، لكن على حال الدر النجفي في هذه الفائدة، العقيق اليماني في هذه الفائدة، واللؤلؤ في هذه الفائدة اللي يصلح يرمم السن الإنسان حتى السن الخايس. لكن يقول مؤامرة، ما أدري مدى صحة كلامه، هو كلامه يتحمل مسؤوليته. وكذلك المرجان، تعرف المرجان أساسا ما هو حجر وإنما هو حيوان، كما الصدف أيضا حيوان. صحيح اللؤلؤ يتشكل في بطن الصدف، بس هو نوع من الحيوان. المرجان أيضا نوع من الحيوان، بس هذا الحيوان يلتصق بالصخور اللي تحت الأرض، ومع الأسف الشديد بسبب هذه المشاكل البيئية اللي نجدها كثير من المناطق المرجانية اللي كانت تزخر بها، هذا بحر الخليج، منطقة الخليج، هاي كلها عدمت. حتى في بقية أماكن العالم الصخور المرجانية وما فيها من فوائد كثيرة وما فيها من جمال بدأت تتناقص. على أي حال، هنا كلمة أخيرة إخواني، الحديث عن السماء، عن المشرق، عن المغرب. فد مرة تشوف الحديث من السماء والمشرق والمغرب وصل إليك، وهذه لغة القرآن، لغة القرآن حديث عن الطبيعة، عن الخليقة، ثم الحديث عن الإنسان نفسه، حتى تعرف أنت كأنه عروس هذه الطبيعة، أنت الإنسان الذي سخرت لك هذه الطبيعة. والله المشرق والمغرب والصيف والشتاء والبحر، بحر المالح والبحر عذب الفرات، ويطلع منه اللؤلؤ والمرجان. طبعا قديما كان يعتقدون أن اللؤلؤ ما يطلع من المياه الحلوة، ولكن ثبت أنه لا، اللؤلؤ أيضا في المياه الحلوة يتكون. هسه اليابانيين هم سووا لهم طريقة اللي تعرفون زراعة اللؤلؤ بالطريقة الجديدة اللي عندهم. فإذا الآيات بها رسالة، لتقرأ الآية وتصم أذنك عن رسالتها، رسالة هذه الآيات الانضباط والرحمة وأيضا معرفة الرب سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعينا ويعينا بهذه الرسائل وهذه البصائر بفضله وجوده وكرمه وبفضل النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.